الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. هذا هو المجلس الثاني من مجالس التوحيد، الثاني ولا الثالث؟ الثالث، المجلس الثالث إن شاء الله تعالى. اقرأ يا أبا أنس، باب فضل التوحيد وما يكفره من الذنوب.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كل مصنف
رحمه الله،
كل مصنف رحمه الله، فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب.
حسبك. قوله رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. عقد المصنف رحمه الله هذا الباب لبيان الثواب المترتب على التوحيد، فذكر خمس فضائل وردت في خمس نصوص على سبيل المثال للحصر، لأن الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في القول السديد في شرحه على كتاب التوحيد قال: قد أوصلها إلى 11 فضلا. قوله التوحيد، ماذا يعني بالتوحيد؟ هل يعني التوحيد بأنواع الثلاثة الألف واللام للجنس، ولا يعني توحيد العبادة فتكون الألف واللام للحضور للعهد؟ التوحيد المعهود في هذا الكتاب توحيد العبادة، فالفضائل المترتبة على توحيد العبادة، وإن كان التوحيد عليه فضائل لكن المصنف قصد بالفضائل هنا توحيد العبادة، وذكر فضائل ما أروعها حقيقة. حري بالإنسان أن يحقق هذا التوحيد ليحصل على هذه الفضائل. قال: وما يكفره من الذنوب. ما هنا إما أن هي تكون موصولة وإما أنها تكون مصدرية. لو موصولة يعني يبقى الكلام فضل التوحيد والذي يكفر من الذنوب، يبقى هنا معنى موصولة معنى الذي، تبقى ما موصولية بمعنى الذي. طيب إذا كانت مصدرية كيف يكون الكلام؟ يبقى فضل التوحيد وتكفير الذنوب كده تبقى ما بمعنى مصدرية. طيب من هنا شوف، من فوائد من أو معذرة من معاني من، ركز معاني كده تحتاج الكلام ده في الباب هنا. لا، من حرف من له ثلاث معاني في اللغة، افهم المعاني عشان تفهم السياق. الأولى أن تكون ابتدائية، يعني حرف من ابتدائي، يعني تقول دخلت البيت من بابه، وهنا من ايه؟ ابتدأت دخول البيت منين؟ من بابه، ابتدائية. أو تكون المعنى الثاني تبعيضية، يعني بعض الشيء، تقول أكلت من التفاح، يبقى إيه؟ بعض التفاح. أو بيانية تبين المعنى زي اللي معانا ديت، وما يكفر من الذنوب. لأن لو من هنا تبعيضية يبقى هيكفر بعض الذنوب، والحق أن التوحيد يكفر كل الذنوب، يكفر كل الذنوب ما تتعلق بحق الله وحق العباد من الصغائر والكبائر. ازاي مولانا؟ ما هو لو معاه، لو تنازل العبد عن حقه وليس مع الشخص اصل التوحيد لن تتم المغفره، لابد ان يكون مع اصل التوحيد، مع التوحيد. يبقى من هنا ايه؟ بيانيه، ممتاز، الله يكرمك، تبين أن من الفضائل التوحيد تكفير الذنوب. جزاك الله خير يا شيخ عبد الله، رضي الله عنك ورحم الله أباك وأمك وأموات المسلمين، آمين. طيب، أليس من فضائل التوحيد تكفير الذنوب؟ فلماذا ذكره؟ يعني هو قال باب فضل التوحيد وما يكفر الذنوب، فما من فضل التوحيد تكفير الذنوب؟ ما كان كان باب فضل التوحيد وخلاص. قال لا، إن العبد اكتب مشغول بدينه أكثر من ربحه. حتى في الحياة ولو عليك ديون، الدين دي شغلك أكثر من الربح اللي جاي لك، فدايما أنت مشغول عايز تسدد دينك. فالعبد مشغول بدينه أكثر من ربحه، فلذلك ذكره طمأنة له كتنصيص إن هذا الدين اللي شغلك سيكفر. أنت أرهقت نفسك يا شيخ هاني، أرهقت نفسك في العمل، كتب الله أجرك بحضور الدرس. بس لما بشوفك بفرح مش عارف ليه. آه والله، ها أصر عليه، هو بينمشي ومرهق ما هو صداع مش نايم ماسك دماغه، أستر عليه. في طالب يقول لي شيخه كده، ايه الطلب اللي اخر الزمن دي اللي عايزه تأهيل جديد ده؟ هات يا ابن الخرزانة من جوه، تعال الشيخ أشرف. ها اه يا خدها والله، هي لا كل له مش له بس. شنو قلت لك يا ابن الحلال؟ ابعد عني في الدرس، يعني انا ما رضيتش اعلق على قبل الدرس، تقوم تيجي لي في قبل الدرس تقول لي استر عليه؟ ماشي ايه ده؟ وايه يعني درس ده؟ الشيخ مع طلبة العلم يقول له عايز يقول شيخ، ده مش درس عام بقى، واللي عايز يسمع يسمع عشان يعرف ان انا بأدب الطلبة. ربنا يرضى عنكم جميعا. ماشي كفايه في احنا هنا مش هنطول عشان الاخوه ما تزهقش، خش على الباب على طول ان شاء الله. يلا على الله توكلنا.
قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
هذا هو الفضل الأول، اكتب عندك الفضل الأول حصول الأمن والاهتداء. يلا على اختصار كده، الفضل الأول حصول الأمن والاهتداء. والأمن نوعان والهداية نوعان: أمن في الدنيا وأمن في الآخرة. أما الذي في الدنيا فالأمن من الفتن ومن الهلاك والعذاب الذي يلحق العصاة، والأمن من محق البركة وغيرها من صور الأمن. وأما الأمن في الآخرة فالأمن من النار ومن عذاب القبر ومن شدة الحساب ومن أهوال القيامة ومن حر الشمس ومن الفزع، وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن الفزع. والهداية نوعان: هداية في الدنيا وهداية في الآخرة. فأما التي في الدنيا فالهداية إلى الصراط المستقيم وسلوك سبيل الصالحين واتباع السنة. وأما التي في الآخرة فهداية إلى الحوض وهداية على الصراط وهداية إلى منزله في الجنة. وعلى قدر النقص في التوحيد يكون النقص في الأمن والاهتداء. وعلى قدر كمال التوحيد يكون تمام الأمن والاهتداء. فمن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ما المراد بقوله بظلم في الآية لم يلبسوا يعني لم يخلطوا؟ ما الظلم؟ اختلف العلماء، الراجح ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الشرك، وهنا إشكال، هنا إشكال. ما هو؟ ما المقصود بالشرك هنا؟ الشرك الأكبر أم الأصغر؟ خلاف بين أهل العلم. الراجح أنه الشرك الأكبر، سؤال ما مصير صاحب الشرك الأصغر يوم القيامة؟ مصير صاحب الشرك الأصغر هو إذا ارتكب رياء أو حلف بغير الله أو إلى آخره من أنواع الشرك الأصغر، مصير يوم القيامة محل خلاف بين العلم. فقائل لا يغفر يوم القيامة وإنما يوضع في الموازنات بين الحسنات والسيئات ولا يسبب الخلود في النار، هذا قول ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن يكون الشرك الأصغر بخلاف الأكبر، أكبر يخلد في النار خلاص انتهت، أما الشرك الأصغر قال لا يغفره الله نعم لكن لا يسبب الخلود في النار، فهو من جملة الكبائر. وقول أنه كبقية الذنوب تحت مشيئة الله، إن شاء عفا وإن شاء أخذ، وهذا هو القول الصحيح بعد النظر. كنت أرجح قول ابن تيمية فترة من الزمن ثم عدلت عنه لقوة أدلة القول السنة. أول تانش، القول الأول في مصير مرتكب الشرك الأصغر أنه لا يغفر يوم القيامة لكن لا يسبب الخلود في النار، يعني يوضع في الموازنة بين حسنات وسيئات. القول الثاني أنه تحت المشيئة زي بقية الكبائر، إن شاء عفا وإن شاء أخذ، يعني عاقب، إن شاء عاقب، وهذا هو القول الصحيح لقوة أدلته. طيب الحديث يا شيخ واصل النص الثاني.
عن عبادة بن الصامت،
عن عبادة،
عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العبد.
أخرجاه أي البخاري ومسلم حسبك. الفضل الثاني في حديث عبادة أن التوحيد هو السبب الرئيسي، اكتب يا شيخ نبوي. الفضل الثاني في التوحيد للتوحيد أنه السبب الرئيسي في دخول الجنة، السبب الرئيسي في دخول الجنة. قال خلاص احنا بين الفضل بنشرح الحديث، يعني خذ هذه القاعدة، يعني بنذكر الفضل ثم نشرح بعض الألفاظ. قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذه تضمنت الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، يعني هذه الشهادة لا إله إلا الله تضمنت الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، هذا مهم جدا لأن لم يذكر كفرا بالطاغوت. وأن محمدا عبده ورسوله الاتباع من لوازم التوحيد، اتباع النبي عليه الصلاة والسلام من لوازم التوحيد، لذلك شرط قبول العمل شرطان: إخلاص ومتابعة، فيبقى توحيد ومتابعة. وأن عيسى عبد الله ورسوله، اكتب سؤال: لماذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم في شأن عيسى بين العبودية والرسالة؟ لماذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم في شأن عيسى بين العبودية والرسالة؟ أما العبودية فللرد على النصارى بأنه إله، وأما الرسالة فللرد على اليهود في إنكار نبوته ورسالته عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكلمته ألقاها إلى مريم، سؤال: ما هي الكلمة؟ ما هي الكلمة؟ قوله كن، التي جاءت في سورة آل عمران: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، هذه الكلمة. وروح منه، وروح منه بالضم لأنه معطوف على كلمة، وكلمته ألقينا مريم وروح منه، منه من هنا، من هنا ابتدائية وليس تبعيضية، لأن النصارى يرون أن من تبعيضية فيقولون عيسى ابن الله، هذا تبعيض، أما المسلمون يرون أن من ابتدائية، فمن هنا يعني روح مبتدأة منه. أكتب سؤال: ما معنى الإضافة في قوله وروح منه؟ هل هي إضافة صفة إلى موصوف أم إضافة مخلوق إلى خالق؟ النصارى يقولون إضافة صفة إلى موصوف فيجعلونه إله، أما المسلمون موحدون فيقولون إضافة مخلوق إلى خالق، كقول إلا بيت الله وناقة الله، فكل هذه من باب إضافة المخلوق إلى الخالق. أما إذا قلت يد الله، إضافة إيه؟ صفة إلى موصوف. نعم. قوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، اكتب صالحا أو سيئا، وهذا هو شاهد الفضل، أن مهما ارتكب من الذنوب فمن فضل التوحيد عليه أنه يدخله الجنة، يدخلهم الجنة. على العكس، لو أن الكافر لم يذنب ذنبا قط إلا الكفر لدخل النار حتى لو عمل صالحا، بلى من كسب سيئة وحاطت به خطيئته ما يشترط نفع ذنب، وهذا فضل التوحيد. أما المؤمن إذا جاء بالتوحيد وأحاطته الذنوب ينجيه التوحيد بإذن الله. واصل.
ولما في حديث عتبان إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله.
نعم، هذه الفضيلة الثالثة، أن التوحيد سبب في التحريم على النار. قوله ولهما، أي للبخاري ومسلم. والتحريم في هذا الحديث قد يعكر عليك. سؤال: يا شيخ، أنت تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، والشاهد أن هناك أحاديث تذكر أن أناسا سيدخلون النار وقد قالوا لا إله إلا الله. مثال: لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة مدمن خمر، إلى آخر من هذه الأمثلة، فما قولك؟ اكتب الجواب: أن التحريم على النار على نوعين، التحريم على النار على نوعين: تحريم دخول، دخول أن يحرم عليه أن يدخلها مطلقا، وهذا اسمه تحريم كلي، تحريم دخول وهذا تحريم كلي، بين قوسين تحريم كلي، أي تمنعه لا إله إلا الله من دخول النار أساسا، فلا يدخل، اللهم اجعلنا منهم يا رب. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. التحريم الثاني، النوع الثاني، تحريم خلود، وهذا اسم تحريم جزئي، يعني أن النار، أن لا إله إلا الله سبب في عدم مكوثه في النار أبدا، فإن دخل يدخل على التأقيد، لا شك أنه فضل عظيم. لكن نسأل الله أن ندخل النار، أن ندخل الجنة، استغفر الله، ندخل الجنة من غير سابقة عذاب، اللهم آمين. اللهم ارزقنا الجنة من غير سابقة عذاب يا رب، ولا حساب يا رحمك الله. طيب، واصل يا سيد.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى: لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى، لو أن السماوات السبع وعامرهن
وعامرهن غيري
وعامرهن غيري والأراضين السبع في كافة
في كفة
في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه.
حسبك. أولا، هذا حديث ضعيف، فيه دراج بن سمعان وهو ضعيف، والحديث عند النسائي أيضا، ليس عند ابن حبان والحاكم فقط. وقوله وصححه، يعني الحاكم لا يهتم كثيرا بتصحيح الحاكم، فإن الحاكم فيه نوع تساهل، والسبب أنه رحمه الله جمع ولم يناقش. من عادة أهل العلم أنهم يجمعون الأحاديث ثم يناقشونها، يفتشونها ويميزونها منها، فالحاكم جمع المستدرك ولم ينقي إلا المجلد الأول ثم مات رحمه الله، ولذلك لا تجد الذهبي يخالفه في حكمه على الأحاديث، أنه كان ثقة ثبت وكان حافظا كبيرا. الحاكم النيسابوري في المجلد الأول، الذهبي يقول يعني كل حديث ووافقه الذهبي كان في المجلد الأول، بقي المجلد الذي خالفه فيها لم يكن قد نقحها رحمه الله. وجاء الشيخ الحويني ربنا يحفظه ويشفيه، وعمل المستدرك على المستدرك، فخالف الذهبي والحاكم في أحكام على المستدرك. هنا سؤال: هل يستدل بالحديث الضعيف في العقائد؟ لا، قولا واحدا، وهذا مما أخذ على شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب في هذا الكتاب، أنه استدل بعدة حديث ضعيفة، لكن هذا الحديث له شواهد فقد ينجبر ضعفه. فمن الشواهد له حديث صاحب البطاقة، حديث عمرو بن العاص عند الترمذي، اكتب هذا كلام مهم جدا، شاهد الحديث. وحديث البطاقة قد رواه الحاكم أيضا ووفقه الذهبي على تصحيحه، والظاهر والله أعلم أنه حديث حسن، فقد يشهد لحديث أبي سعيد الخدري فيكون الضعف فيه ينجبر. الفضل الذي في الحديث أن لا إله إلا الله كلمة أجرها عظيم وثقيل في الميزان، وهذا دل عليه حديث صاحب البطاقة إذ فيه أنه جيء له بسجلات مد بصره كلها ذنوب، ووضعت له البطاقة التي فلا إلا فطشت السجلات. لكن ابن القيم يعلق على هذا الحديث فيقول: أما صاحب البطاقة فليس شخصا بعينه وإنما نوعا. هذا أول تعليق، يعني نوع، يعني كثير يفعل من ذلك، وأن صاحب البطاقة قام بالتوحيد أكمل قيام، إلا أنه ارتكب الخطايا والذنوب. الله يسترنا وإياكم يا رب، الله يسترنا. طيب، واصل يا سيد.
الترمذي وحسنه عن أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني من غراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بغرابها مغفرة.
نعم، هذا الحديث أيضا إسناده لا بأس به، لكن فيه بعض الكلام، إلا أن لا أصله في مسلم، أصله في حديث في صحيح مسلم. هذا الفضل الأخير هو صاحب الجزئية الثانية في الترجمة، أن فضل التوحيد أنه سبب لمغفرة الذنوب، سبب لمغفرة الذنوب. طيب فضل قدير على الهشاشة كم؟ لا هذا بدرش. طيب في أي إشكال في هذا الباب؟ باب سهل صح؟ يبقى المصنف هنا شهر ذكر كم فضل؟ أقول لي كده؟ قول يا أبا عمر فضل منهم؟ نعم قول يا أبا أنس. لا احنا ما قلنا هذا كذا، بس ماشي، لا تحريم دخول، تحريم يحرم على النار، وانت ما تشرح تحريم نوعين. قول يا شيخ ابراهيم. لا هذا ليس من فضل التوحيد، انا اقول فضل التوحيد يا شباب باشمهندس. هو في طالب علم يقعد هناك كده؟ طيب صادق أحسنت. قول يا سيدي فضل. هو قال قلنا واحد تاني، إنما الوحي قد جاءكما يا شيخ إبراهيم أن لا إله إلا الله سبب دخول الجنة. الشيخ عطف قال صح، أن لا إله إلا الله سبب لتكفير الذنوب، لمغفرة الذنوب. آخر حاجة والأمن والاهتداء. نعم ماشي، أظن الباب ده أسهل من اللي أنت خدته مرة فاتت. يقول لي بيعمل، يقول لي التوحيد صعب قوي مولانا، تقول ده لسه في الأول. لما تدخل بقى في أبواب التوحيد ستعلم إن يعني هيجي لك باب الحلقة والخيط، تلبس حصصة ولا ما تلبسي والكلام ده، هتلاقي أشياء جميلة جاية قدام ما شاء الله، بقى متعة في وسط الكتاب. إنما هو في الأول تعرف بالكتاب، وعشان أنت لسه غريب عن الكتاب فأنت مستصعب. لما تخش كده بقى وتدخل البيت وتقعد وتستريح والتكييف اشتغل، هتلاقي الدنيا مشيت حلو. هتلاقي خالص. يلا كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. لا لا لا، مسألة دي حاشية المصنف، يعني احنا شرحناها، يعني دي حاشية المصنف. اقرأ يا بنس باب بعد ذلك. باب عندك كتاب توحيد هنا موجود فيه؟ ادي لاخوك. ما عاد شيء؟ ماشي ماشي حبيبي.
باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب.
حسبك. هذا الباب مقصد المصنف منه أن يبين أن تحقيق التوحيد على نوعين، تحقيق واجب وتحقيق مستحب، وسيذكر الآن في ثنايا الباب النصوص الدالة على ذلك، تحقيق واجب وتحقيق مستحب. لما تكلم عن تعريف التوحيد أو أتكلم معذرة عن حكم التوحيد وعن فضله، بقي أن يتكلم عن تحقيقه، وكل هذا بمثابة المقدمة لما سيأتي. كل هذا بمثابة المقدمة، كل هذه الأبواب مقدمة لما سيأتي من أبواب ينهى فيها عن الشرك بكل أنواعه. سيتكلم عن أنواع الشرك في الأمة التي كثرت ويبدأ ينهى عنها من خلال النصوص. ميزة هذا الكتاب أنه ما ذكر مصنفه إلا آية أو حديث، ما تكلم بكلمة من قبله، فهذا ميزته أنه هو كتاب نصي دليلي. نعم، من حقق التوحيد. طيب التحقيق هو التخلية والتصفية، ده معنى التحقيق. واصطلاحا تخلية التوحيد من شوائب الشرك أو تصفية التوحيد من شوائب الشرك كيف ما شئت. والتحقيق لا يكون إلا بثلاثة أمور، يعني هذه التصفية بثلاثة أمور: العلم، الاعتقاد، الانقياد. وهذه الثلاثة هي التي تجمع شروط التوحيد. طبعا العلماء اختلفوا شروط لا إله إلا الله كم شرط، بعضهم قال سبعة زي الشيخ حافظ، وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لا ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول والانقياد، فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. وبعضهم قال أن التوحيد عشرة شروط لا إله إلا الله عشرة، بعضهم قال شروط لا إله إلا الله ثلاثة. الحق أن هذه الشروط كلها تنطبق في الثلاثة دول: العلم، الاعتقاد، الانقياد. لأن الاعتقاد في الصدق والإخلاص، وبقيتها في الانقياد والعلم، والعلم يستلزم المحبة. يبقى ثلاثة. كيف أحقق التوحيد؟ أحققه بثلاثة أمور: علم، اعتقاد، انقياد. نعم. طيب، بثلاثة أبواب، بالبابان السابقان، وهذا الباب يتضح لنا أن مراتب التوحيد ثلاثة مراتب التوحيد أو تحقيق التوحيد ثلاثة مراتب التحقيق. واحد، أصل التوحيد اللي هو الكلمة. اثنين، التحقيق الواجب. ثانية، كمال التوحيد وهو التحقيق المستحب. إذا ظهر لك هذا فيبقى التحقيق الواجب أخطر، لو القدر المجزئ بدون يبقى من تشمح حقيقة التوحيد، لازم تعرف التحقيق الواجب. أما كمال التوحيد لو التحقيق المستحب فدل عليه 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، وضربوا ما في 70,000 تانيين في حديث صحيح مسلم يبقوا 5 مليار إلا 100,000، دل حققوا كمال التوحيد اللي هو التوحيد المستحب. هنشوف الآن الشيخ جاب إيه. قول يا شيخنا.
قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين.
نعم.
وقال تعالى: والذين هم لربهم لا يشركون.
حسبك. هاتان الآيتان أصل في بيان التحقيق الواجب. مما يؤخذ على المصنف رحمه الله قلة النصوص الدالة على تعظيم أمر الله والرجاء والخوف في هذا الباب، لأنه من تكميل التوحيد، الخوف، الرجاء، المحبة. ولعله رحمه الله أراد الاختصار. أول نص: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. وجه الدلالة: حنيفا ولم يكن مشركين، هذا وجه الدلالة. حنيفا، الحنيف هو المائل، ومعناه هنا المائل عن الشرك إلى التوحيد، المائل عن المعصية إلى الطاعة. طيب، إذا كان المائل عن الباطل إلى الحق يسمى حنيفا، فالمائل عن الحق إلى الباطل يسمى زائغا. اكتب بقى الفرق بين الزيغ والحنيف، أو الزائغ والحنيف. الزائغ والحنيف، الزائغ مائل والحنيف مائل، لكن هذا الزائغ يميل عن الباطل، يميل عن الحق إلى الباطل، والحنيف يميل عن الباطل إلى الحق. فمن وحد ثم أشرك زائغ، من وحد ثم أشرك زائغ. تفضل أحمد، تفضل تفضل تفضل. ولم يكن من المشركين، هذا واضح، ما تحتاج توضيح. طيب، والآية الثانية: والذين هم بربهم لا يشركون أي يخلصون عباداتهم لربهم. جاءت الآية الأولى لأن إبراهيم كان أمة في مدح إبراهيم، وجاءت الآية الثانية في مدح المؤمنين في سورة المؤمنون: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون إلى آخره. قالوا: والمدح إنما يمتدح العبد على القيام بالواجب، يمتدح، والدليل ما تقرب إلي عبد بشيء أحب إليه مما افترضته عليه، فيمتدح بالفرض، وترتفع منزلته بالنفل. خلي بالك مسألة دي، يمدح الإنسان على فعل المأمور واجتناب المحظور، وترتفع منزلته بالزيادة على القدر المطلوب. فالزيادة ارتفاع للمنزلة، ارتفاع للدرجة. أما الإتيان بالأمر تستحق عليه المدح، واجتناب النهي تستحق عليه المدح. ولذلك ذم اليهود فقالوا كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوا. هذا هو التحقيق الواجب. اقرأ بقى يا سيدنا.
عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارح؟ فقلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فماذا صنعت؟ قلت: التقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: ما حدثكم؟ قلت:
حسبك. نأخذ هذا الحديث جزء منه فوائد كثيرة. أول فائدة: رواة الأكابر عن بعضهم، فهذا الحديث في رواية التابعة عن تابعي مثله. حسين بن عبد الرحمن يأخذ عن سعيد بن جبير أنه في مجلس علم، هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية: جواز فرض السؤال للتعليم، جواز فرض السؤال تعالى: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ ثلاثة من الفائدة الثالثة: على العالم ألا يكون بمعزل عن الناس وعن أحوالهم. فهنا سعيد بن جبير ليس حبيس، ليس حبيس بيته، إنما رأى نجما، الكوكب والنجم الذي انقض يعني الشهب. وهذا يدلك على أن العلماء أصحاب نظر بالليل في السماء، استجابة الله: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. قلت أنا ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة. الفائدة الرابعة: دفع التزكية عن النفس. ما معنى قوله أما إني لم أكن في صلاة؟ يعني قد يظن الظان، هو خشية حسين عبد الرحمن أن يقال أنه كان يقوم الليل، ما هو سهران، فهو هيبان الآن سبب سهره، فيبقى واحد دفع التزكية عن النفس، اثنين عدم الحرص على المدح بما لم يفعل. قوله أما إني لم أكن في صلاة، صلاة إلى نكرة جاءت في سياق النفي تفيد العموم، يعني لا فرض ولا نفي، بس إيه يعني، وإذا نفى ما هو أعلى فنفي ما هو أدنى أولى، أو ما نفى ما هو أدنى فنفي ما هو أعلى أولى، وهكذا. قال: ولكني لدغت، يعني لأن صهرت، لأن في عقرب لدغتش فعملت لحم. قال فما صنعت، فيه فائدة. فيه فائدة حرص العالم على طلب الدليل. قال فما حملك على ما فما صنعت؟ قال ارتقيت. ارتقيت يعني طلبت الرقية، طلبت الرقية. وفي رواية استرقيت، لأن هو وما قال رقيت، ارتقيت. هنا سعيد بن جبير عنده أثر في النهي عن هذا، وفعل حسين بن عبد الرحمن شيئا سعيد بن جبير عنده نهي. ركز المسألة دي مهمة جدا. فلم يتصارع سعيد إلى تخطئة حسين بن عبد الرحمن حسين، لما إيه أدبه، سأل أخاه ما حملك على ما صنعت. يبقى لو أنت عندك علم في المسألة قد لا تحد بالمسألة كلها من جميع جوانبها، قد يكون عند أخيك أثر استخدمه نبوي. والله ليس هذا من الغفلة، ذكرتني يا نبوي بفائدة حديثية أقولها لك. تعرف في رواة الأحاديث لماذا ضعف معمر أو غيره، مش ضعف يعني قلت مرتبته عن مالك؟ يقول مثلا مالك أوثق الناس في الزهري، ليه؟ وإذا جاء رواية معمر مع مالك يقدم رواية مالك، يقول لك لأن معمر أحيانا كان بينام فممكن يفوت منه شوية، ويقوم صاحي عند الزهري يقول لك قال مالك قال الزهري كذا، يا عم أنت فاتك نص صفحة، هو كده. فكان يسجل. يحيى بن معين رأى رجلا ينام حفظها له سنين عددا، فلما جاء يروي قال كذبت، لقد نمت في البنك الفلاني وكان الشيخ. قالوا له عرفه، قالوا انت قاعد جنبك هنضحك على بعض وكتبتها لك سجلتها لك. كان قاعد كده احد معلم النقد حفاظا على حسن مسلم، فقاعد بقى لقى النبوي هوب راح منه قام كاتب بقى النبوي نام في الكلمه الفلانيه وصح عند الكلمه الفلانيه. والله لو روى الحديث ده لسلخه معنى كده هجيبه ارض على طول. طبعا الشيخ احمد قاعد ورا بص مستنيني يا نبوي اتكلم معاك انت بالذات، مش عارف ليه احبك قوي حبيبي. بص تعالى، لا ده انت وشك بقول له ريحك وشك لما كل طلبه هتتكسف تعالى وتوب سرت ظهرك، لان ظهرك المجاعك دماغك بتميل. لو انا في درس رقائق مش هصحيك، انما درس علم عايزك تنتبه للمعلومه. فهنا سعيد بن جبير ركز معاي بلغه الصعيده، ركز معاي. سعيد بن جبير رأى ده أدم من طلبة العلم مع بعضهم بعض، رأى أخاه قد فعل شيئا عنده دليل على خلافه فلم يقل له أخطأت، هذا أول أدب خلاص، وده عامة الخصام والشقاق من طلبة العلم دي من هنا. لم يقل له أنت أخطأت، إنما قال له إيه ما حملك، دي لازم تتعلمها. أخوك أبو عمر مثلا فعل شيء قل له عندك دليل يا أبو عمر، من باب التعليم لا من باب من باب التعليم لا من باب الاستدراك. ما تستدرك على أخيك، تتعلم من أخيك، فإنك لو تعلمت منه رزقت بركة هذا العلم وحرصت على ودك والود بينك وبينه ونلت قلبه، إنما هتتعالى عليه ويشعر إنك بتستدرك وتناظر سيغضب ويسخط منك ولن يقول منك نصح. قال له ما حملك على ما صنعت؟ شوف بقى الأدب، قال له إيه؟ أو قال له شوف بقى الدليل. إذن هذا العالم الجليل لم يفعل إلا بأثر، دي فائدة تانية، إنه ما عملش شيء لو عنده دليل له، مش كده خلاص أنا عملت لك. لا، قلت حديث حدثناه الشعب. قال وما حدثكم، بيطلب العلم هو. قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه صحابي أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. هنا حسين بن عبد الرحمن فهم طريق آخر، وسعيد يريد إيه؟ طريقا ثاني. ما استدل به حسين صح، أما ما يريده سعيد غيره إذن قد يكون الدليل صحيحا لكن الوجهة مختلفة. ودي فائدة ثانية، هذا الحسب الآن فوائد، فوائد لو قفل مع كل كلمة. ودي جلسة لسلفي مع سلفي، رجل من السلف مع رجل مع أخير من السلف، شوف شوف الأدب وشوف كمية العلم اللي طلعت بالكلمتين. ودي بركة، بركة بقى لما كان عندهم خير وعندهم أدب وأخلاق. أما الشقاق إذا دخل ذهبت بركة العلم واستفدش حاجة. خش الآن على مواقع التواصل شوف تلاقيهم بيشتموا بعض ضرب بعض، يا انت عايز استفيد، انت شتمت وقلت له يا جاهل ويا اعمى ومش عارف ايه، ما استفدتش حاجه. انا كمتابع لك انت معاك دليل ومعاك دليل، هو انتوا ما انت بتخدم الدين ودي بتخدم الدين، ليه ما تكونوش مؤدبين ويظهر الحق ومش شرط تتصفر عليه؟ ما انت بتبص للدليل من جانب وهو ينظر من جانب اخر، خلاص تستقل ما فيش فيها اي حاجه خالص. ولو جه واحد قال لي يا شيخ الحديث اللي قلته ضعيف، جزاك الله خيرا الله يرضى عنك، انبه بعد كده انه ضعيف خلاص، وقعت على ما لم أقع عليه، إيه اللي فيها يعني؟ فلاح خلص. العلم رحم بين أهله، رحم فيها وصل تديني وديك فيش مشكلة خلص، رحم بين أهله. إنما العلم مش ليس انتصارا ولا شهوة انتصار. الشافعي يقول وددت أن هذا الحق وصل وما نسب إليه منه شيء، ما نظرت أحدا إلا دعوت الله أن يجري الحق على لسانه. هو يقول الحق مش هنش هم الحق يظهر. وذلك أبو حمد الغزالي يقول إيه؟ يقول من طلب العلم لا أن يظفر في المجالس ولكن أن يصل الحق إلى الناس ابتغاء الله ابتغاء مرضات الله ما ضره لو جلس بين النعال، يعني كان مكانه عند الأحزية طالما يريد الله. إنما التصدر هو دي آفة كل طاعة، أنت عايز تبقى في الصورة يا عم الشرط تمام. فهو بيقول له إيه؟ بقولوا لا رقية إلا من عين حسين. هو سعيد بيسأل عن طلب الرقية مش مشروعية الرقية، حسين يرى مشروعية الرقية وسعيد يرى مشروعية الرقية، إنما النقطة الخلاف فين؟ أن سعيد يرى النهي عن طلب الرقية من الغير وحسين لم يصل هذا. يوم سعيد بن جبير يقول له أخطأت أنت مش فاهمني، قال له لا، قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يعني أنت ما شاء الله عليك فعلت بأثر وإن لم يكن هذا هو المعنى المراد الذي أريده لكنك فعلت بأثر. طالما فعلت بدليل، فيه دليل بعد إيه؟ عدم المؤاخذة إذا فعل بدليل حتى لو ضعيف، طالما تعرفش ضعيف، طالما تعبدت لله بالأثر لا تؤاخذ. عشان كده قال له قد أحسن، يعني أحسن صنعا، من انتهى يعني توقف عندما سمع بس، يعني هنا أثره. إنما هو لو فعل بغير دليل ما أحسن، يبقى أساء. العبادة بجهل ضلال، أما العبادة على علم وإن ضعف المعلوم فهو إحسان. ليه؟ أن هذه طاقتك، والله لم يكلفك بطاقتك، والله عندك حديث ضعيف بتعمل به عشرات السنين ولم تعمل ضعيف بس تعمل بأثر، جزاك الله خير، بل لك الصواب وأصريت، يبقى لا أنت كده أسأت. شفت المسألة ماشية إزاي؟ قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حرف استدراك يعني أستدرك عليه، ما قال له بل، شوف بقى حتى برضو كده معنى جميل، لا يضرب السنة بالسنة، ولا يرى تعارض ولا تضاد، يرى التعارض. وذلك ابن القيم يقول إيه؟ ليس في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ومن قبله قول الله تعارض، ما تجد في القرآن تعارض ولا في السنة تعارض، التعارض في الفهوم، في فهم وفهمك، هو دل في تعارض. أما الآثار إذا جاءت من منبع واحد ليس في تعارض، النبي اللي قال الاثنين فيش في تعارض. فضل قدنا على العشاء 10 دقائق خلاص أقف لأن في معاني كتير. فقال لكن عبر بحرف الاستدراك بدل حرف بل إيه؟ إضراب، يعني يضرب على المعنى. قالوا لا، الحديث صحيح والمعنى صحيح، لكن أستدرك أنني لا أريد هذا المعنى، ولكن حدثنا ابن عباس يذكره دربا حتى ما لوش من نفسه. يا ترى إيه بقى لا يذكره؟ هو ده التحقيق المستحب، هنبينه إن شاء الله في اللقاء القادم. ما هلا مش هنجاوب لأنها في الحديث، فمش هستعجل، عايزك كطالب علمي تفهمها المرة الجاية. تفضل. إذا كان الضعف شديدا لا يجوز لك أن تقول، أما إذا كان الضعف ينجبر تقول. وعموما يتسامح أهل العلم في فضائل الأعمال، فقل هو لا تنسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إنما لو قلته كحديث تبين ضعفه، هذا من شروط رواية الحديث ضعيف أن تبين ضعفه، تقول هذا ضعف. ولذلك تجدنا نقول حديث في سنده مقال فيه كلام، خلاص أنا ببرأ، لأن الطبري قال من أسند فقد أحال، لا بأس، لا بأس، ولا تلزم به غيرك. أنا هجاوبك على سر يا شيخ إبراهيم، لكن مش عايز عشان ما أشغلش الطلبة فهم معنى يستقر عندهم. تمام كده خلاص. خلاص. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.